بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عقد النكاح اشترط لصحته شروط. الشرط الأول أن يكون بشاهدين عدلين يحضران العقد، لأنه عقد من جملة العقود فيحتاج إلى شاهدين، بل إنه عقد له خاصية لأنه يتعلق به إعلان النكاح ويتعلق به حق الأولاد ونسبتهم إلى أبيهم، فاشترط لصحته حضور شاهدين عدلين يشهدان عليه من أجل إثباته ونفي السرية عنه، لئلا يقال إن علاقة الرجل بالمرأة علاقة محرمة. فلانتفاء التهمة لا بد أن يحضره شاهدان، فلو حصل اختلاف بعد ذلك أو اتهام فإن الشاهدين ينفيان عن هذا العقد كل شبهة. وللحديث الذي سمعتم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلو عقد بدون شاهدين اقتصر على الزوج والولي ولم يحضره شاهدان فإنه عقد فاسد، لا بد من إعادته بشاهدين. نعم.
وتشترط الشروط منها العدالة، في قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
اشترط في الشهود الشاهدين أن يكونا عدلين، يعني أن يكونا غير فاسقين، أن يكونا عدلين مسلمين عدلين، فلا يتصح شهادة الكفار عليه ولا شهادة المسلم الفاسق الذي ليس له عدالة، يعني يكون من مرتكبي الكبائر كشرب الخمر أو السرقة أو الزنا أو أن يكون قادحا، فلا تصح شهادته. نعم.
ومنها أن يكون ذكرا لما روى عن عبودة في كتاب الأموال عن الزهري أنه قال مرت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق.
يشترط في الشاهدين هذا أن يكون ذكرين، فلا تصح شهادة النساء على عقد النكاح، لأن شهادة النساء إنما تصح في المال أو ما يقصد به المال، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا في عقد البيع في الأموال، أما غير عقد البيع فلا تقبل فيه شهادة النساء كإثبات الحدود وإثبات النكاح وإثبات النسب غير ذلك، لا بد من أن يكون الشهود رجالا. نعم.
ومنها
الجنون لأن الصبي لا شهادة له. الشرط الثالث في الشاهد على عقد النكاح أن يكون بالغا، فلا تقبل شهادة الصبيان، لو كان دون البلوغ لم تقبل شهادته. نعم.
ومنها الحكم لأن المجنون والطفل ليس من أهل الشهادة.
الشرط الرابع في الشاهد على عقد النكاح أن يكون عاقلا، تخرج شهادة المجنون والمعفوف ومن زال عقله لأنه غير مكلف ولا يضبط الأمور. نعم.
مسألة: وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها لأنه أشفق عقباتها.
ومن شروط صحة النكاح أن يكون أن يتولاه ولي المرأة، بشروطه الولي، فلا يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها، وهذا سبق، هذا تقدم، لا يجوز للنساء أن تزوج أنفسها، بل لا بد أن يزوجها وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، هذا خطاب للرجال، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، هذا خطاب للأولياء، ولحديث لا الحديث الذي سمعتم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولأن الولي يضبط العقد. أما لو زوجت المرأة نفسها فهي لا تعرف مصالحها، فربما تتزوج من لا يصلح لها، من لا يصلح لها دينا ولا خلقا، لأن المرأة عندها عاطفة، ربما تعجب ببعض الأشخاص فتتزوجه وهو لا يصلح لها دينا ولا خلقا، ويجر على قبيلتها وعلى أسرتها، يجر عليهم شرا. وقد وقع من هذا وقائع كثيرة، أن بعض الفتيات تعجب في بعض الشباب فتتزوجه بدون ولي، ويكون هذا الزوج لا يصلح لها، بل قد وقع أن بعض الفتيات تزوجت من كافر، من نصراني، من وثني، لمجرد أنه أعجبها تعلقت رغبتها به وتزوجته، فأوجدت مشاكل معها ومع أسرتها، فلا بد أن يتولى عقد النكاح ولي رشيد ينظر في مصالح المرأة ويختار لها الكفء المناسب. ومن شروط عقد النكاح أيضا تراضي بين الزوجين، لأن يرضى كل منهما الآخر، فترضى المرأة بالرجل ويرضى الرجل بالمرأة، فلا يصح الإكراه، لا يصح الإكراه على عقد النكاح، أن يزوج بمن لا يرغبها أو تزوج هي بمن لا ترغبه، هذا لا يجوز، إلا ما استثني من زواج الصغيرة، زواج الصغيرة التي هي دون البلوغ، أو الكبيرة البالغة التي البكر، فإن البكر على المذهب لا يشترط رضاها، لأنها لا تعرف مصالحها، فلا يشترط رضاها، والصحيح أنها يشترط رضاها إذا كانت بالغة، أما إذا كانت صبية فلا يشترط، لأنها ليس لها رضا وهي صغيرة، ولأن أبا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي طفلة صغيرة تلعب مع الفتيات الصغار، زوجها، فإذا كانت طفلة لم تبلغ ورأى وليها المصلحة لها فلا بأس أن يزوجها بمن يصلح لها، أما إذا كانت بالغة فلا بد من رضاها، ذكرا كانت أو ثيبا على الصحيح. نعم.
مسألة: وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها لأنه أشفق عقباتها ويعني مالها عند تمام رشدها.
ومن شروط صحة عقد النكاح تعيين الزوجين، لأن يقول: زوجتك ابنتي فلانة، أو يقول: زوجتك ابنتي هذه الحاضرة، فلا بد من تعيين الزوجين، فلا يقول: زوجتك ابنتي وله عدة بنات، لا بد أن يقول: فلانة أو هذه الحاضرة، وكذلك يقول: لا بد من أن يكون أن يعين الزوج أيضا فلان بن فلان إذا لم يكن هو الحاضر لأن عقد له أبوه أو وليه إن كان صغيرا أو غائبا وتولى العقد بدله وكيله أو وليه، فلا بد أن يعينه، يقول ابني فلان أو موكلي فلان ابن فلان. هذه شروط صحة عقد النكاح: أولا الولي، ثانيا الشهود، ثالثا الرضا بين الزوجين، رابعا تعيين الزوجين في العقد حتى يزول الإبهام والالتباس. نعم.
ثم أخبروا عن
هذا
مسألة وأولى في تجنيد المرأة بالمرأة أبوها لأنه
نعم الولي من هو؟ الولي ولي المرأة الذي يتولى عقد النكاح من هو؟ هذا المطلوب، الذي يتولى عقد نكاح المرأة هو أبوها، أول الأولياء بالمرتبة الأولى أبوها، ثم من بعده الأقرب فالأقرب من عصبتها، بعد الأب الأقرب فالأقرب من عصبتها ابنها، ثم أخوها الشقيق أخوها لأب، ثم عمها، ثم ابن عمها الشقيق أو عم الأب. أما الأخ لأم فإنه ليس وليا للمرأة لأنه من ذوي الأرحام، أخوها من أمها لا يتولى عقدها لأنه ليس من العصبة وإنما هو من ذوي الأرحام. فإذا لم يكن لها ولي وليس لها عصبة فإن الذي يتولى العقد هو الحاكم، تولى عقدها الحاكم لأن الحاكم ولي من لا ولي له. نعم.
وأولى الناس بتزويج المرأة المرة أبوها لأنه أشفق على ذاتها وإنما لها عند تمام وقتها، ثم أبوه عن أنا لأنه حق
جد، يعني من بعد الأب الجد، وإن على أبي الأب أو أبي أبي الأب أو أبي الجد لأنه أب، لأنه أب فيتولى عقد حفيدته إذا لم يوجد من آبائها من هو أقرب منه. فإذا فقد الآباء والأجداد انتقلت إلى الأبناء، انتقلت إلى الأبناء أبناء المرأة أو أبناء أبنائها مهما نزلوا، ثم تنتقل بعدهم إلى الإخوة. نعم. ثم إلى الأعمام وبنيهم. نعم.
ثم ابنها
ابنها ابن المرأة المزوج يتولى عقد، يعقد لأمه، يعقد لأمه على زوج لأنه عاقد. نعم.
لأنه عاقد من عقداتها فيني نكاحها لأبيها.
نعم.
وقدم على سائر العقدات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعقيدا وقدم كالهب.
ترتيبهم كترتيب العقبات تماما. نعم.
ثم أقوها لأبويها ثم لأبيها،
ثم بعد البنوة أخوها لأبويها الشقيق، يعني فإن لم يوجد شقيق فأخوها لأب، ثم بعد الإخوة بنوهم، ابن الأخ الشقيق يزوج عمته، ابن الأخ لأب يزوج عمته وإن نزل. نعم.
لأن الأخ من الأبوين يقدم على الأخ من الأب في الميراث فكذلك في الولاية.
نعم.
وعنه يقدم الابن على الجد لأنه أقوى تعقيدا منه، وعنه التسوية بين الأخ والجد لاستوائهما في الجد بالتعقيد.
نعم.
وعنه يقدم الأخ على الجد لأنه يفتي بذنوة الأب وذنوة أقوى، والمذهب الأول لأن الجد له التقدم إيلابا وتعقيبا فقدم عليه الكذب.
هذا هو الصحيح. نعم.
ثم بل الأخ وعند جل ثم الأم ثم الأخ،
ثم بعد الأخ الشقيق والأخ لأب بنوهما وإن نزلوا يزوجون عماتهم الشقيقات أو لأب، ثم من بعدهم الأعمام إخوة الأب لأنهم عصبة، العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وإن نزل يزوج بنت عمه لأنه عصبة. أما العم لأم فليس له دور في عقد النكاح لأنه من ذوي الأرحام. نعم.
ثم الأقرب فالأقرب من العقبات على ترتيب الميراث.
نعم.
لأن الولاية تلتقي الأقرب عن النسب والنسب بالعقبات.
نعم.
قدم الأقرب فالأقرب لأنه أقوى، وقدم كتقديمه في الجنس ولأنه أشفق فيقدم كالأب.
نعم.
ثم السلطان بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجعوا السلطان وليه ومن لا ولي له.
ثم بعد العصبة إذا انقرضوا ولم يوجد لها عاصب فإنه يزوجها السلطان أو نائبه، السلطان أو نائبه من القاضي أو الأمير. نعم.
مسألة ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، وإن كان حاضرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا راكب في تجنيد ميمونة، وعمر بن أمية في تجنيده أم حبيبة ولأنه عقد معارضة فجاز التوكيل فيه كالبيت.
يجوز للولي أن يوكل من يعقد على موليته بدلا عنه ولو كان حاضرا في البلد، وإن كان غائبا هم من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد له على بعض زوجاته بالوكالة. نعم.
مسألة ولا يصح تجنيد الأحد مع وجود أقرب منه لأنه نكاح لم تثبت أحكامه والطلاق والخلع.
لابد من الترتيب في الولاية، لابد من الترتيب في الولاية على النمط الذي سبق، فلو أخل بالترتيب لم يصح العقد. لو زوج الابن مع وجود الأب ما صح العقد، لو زوج الأخ الشقيق مع وجود الابن ما صح العقد، لو زوج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق ما صح العقد. لابد من الترتيب، إلا في مسألة إذا عضل الأقرب فإنها تنتقل الولاية إلى من بعده. إذا عضل يعني أبى أن يزوجها بكفء يصلح لها، وقد رضيته فإن الولاية تنتقل عنه إلى من بعده. فلو فرضنا أن الأب أبى أن يزوجها والزوج صالح لها وهي تريده فإنه يزوجها ابنها، ولو عضل الابن فإنه يزوجها أخوها، ولو عضل الشقيق يزوج الأخ لأب، تنتقل الولاية إلى من بعده. لكن لا بد من مراجعة الحاكم في هذا من أجل نقل الولاية، من أجل نقل الولاية يثبت أنه عاضل أو أنه لا يصلح للولاية فتنتقل إلى من بعده. نعم. بإذن الحاكم يعني قاضي. نعم.
لأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوافق فلم ينعقد كنكاح المعتدة، وعنه أنه موصوف على إجازة من له ابن، فإن أجازه جاز وإلا بطل بما ذكرناه في تخصص الحضور في البيت.
يعني لو عقد الأبعد مع وجود الأقرب فهل العقد يكون باطلا أو يكون صحيحا موقوفا على إذن الأقرب؟ على روايتين، الرواية الأولى أنه باطل لأنه تولاه غير ولي، لأنه ما بعد جاء دور ولايته، والرواية الثانية أنه عقد صحيح لأنه تولاه عاقب لكن يوقف على إجازة الأقرب، إذا أجازه صح لأن الحق له، فإذا أجازه فلا بأس. نعم.
ولما ربما ماذا أن جاءني تنفقا أدت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن أباها زوجها وهي شارحة، فخير النبي صلى الله عليه وسلم فراه داود وقال حديث موسى رواه الناس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره ابن عفان.
نعم. فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أباها زوجها بمن لا تريده، النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار، فدل على صحة العقد، ولكن يوقف على الإجازة، فإذا أجازه من له الحق صح العقد. هذا دليل الرواية الثانية. نعم.
مسألة إلا أن يكون صبيا أو جاهل العقل أو مخالفا لدينها أو عاقلا لها أو واردا غيبة،
يعني متى تسقط الولاية؟ متى تسقط الولاية؟ تسقط في أحد هذه الأمور: العظم وهو الامتناع من التزويج، أو زوال العقل، زوال عقل الولي، أو فساد دينه. نعم، أعدها.
مسألة إلا أن يكون صبيا،
إلا أن يكون الولي الذي انتقلت عنه الولاية صبيا، يعني صغير لم يبلغ. الصبي ليس له ولاية. لو كان ابنها صغير ليس له ولاية حتى يبلغ، أو أخوها الشقيق صغير ولها أخ من أب كبير، فإن الولي يكون الأخ لأب لأن الشقيق لم يبلغ، وهكذا. هذه واحدة. نعم.
أو جاء إلى العقل
أصيب بخلل في عقله، فإنه تنتقل الولاية إلى من بعده لأنه لا يحسن العقل والاختيار. نعم.
أو مخالفا لدينها
لأن كانت هي مسلمة وهو كافر، ليس له عليها ولاية. أو كانت هي كتابية ووليها وثني، ليس له عليها ولاية لاختلاف الدين بينهما. واختلاف الدين يمنع المناصرة والإرث، فكذلك يمنع الولاية. نعم. المانع الثالث أن يكون عاضلا لها، يعني يكون ممتنعا من العقد لها على من يصلح لها. هذا هو العاضل. العاضل هو الذي يمنع موليته من الزواج من كفء رضيته، من يمنع موليته من الزواج من كفء رضيته هذا عاضل، تسقط ولايته تنتقل إلى من بعده دفعا للضرر عنها. نعم. أو كان غائبا غيبة بعيدة لا يمكن حضوره ولا مراسلته، فإنه تنتقل الولاية إلى من بعده. فرضنا أن أباها غائب غيبة منقطعة، فإن الولاية تنتقل إلى الإبن. أو العكس، الإبن غائب غيبة بعيدة تنتقل إلى الأخ، وهكذا دفعا للضرر عنها. نعم. أما إذا كانت غيبته قريبة ويمكن مراسلته ومفاهمته، فلا بد من مراجعته، إما أن يحضر وإما أن يوكل. نعم.
يعني إنسان
قريب
على صفة من هذه الصفات يبعد البعيد.
نعم.
أما الصبي فلا تصح ولايته، لأن الولاية يعتبر لها تمام الحال، لأنها تفيد استقرار في حق الغير فاعتبرها قرارا له. والصبي مولى عليه فهو كالمرأة.
الصبي لا يعقد النكاح لأنه ليس من أهل الولاية، ولأنه متولى عليه يحتاج إلى ولي، فلا يكون وليا على غيره. نعم، هو يحتاج إلى ولي، فكيف يكون وليا على غيره؟ نعم.
وعن هذا أشراف البلوغ في الولي، قال الإمام أحمد: إذا بلغ أشراف بلغ وتبلغ وقلع. ووجهه أنه يصح بيعه ووصيته فتثبت
ولايته. هذا رواية ثانية، أنه لا يشترط في الولي أن يكون بالغا، فلو زوج وهو دون البلوغ صح، لأنه لو باع وشراء صح بيعه وشراؤه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النساء، ابتلوهم يعني قبل البلوغ لأن تولوهم البيع والشراء لتروا هل هم يصلحون أو لا. وكذلك يروى أن عمرو بن أبي سلمة عقد لأمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة عقد لأمه أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صح هذا فهو فصل في المسألة. نعم.
وأما المجنون فليس من أهل الولاية، وهو أيضا مولى عليه فلا يكون وليا كالطفل.
نعم.
وأما المخالف لدينها فإن كانت مسلمة وهو كافر فلا ولاية له عليها،
في قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم.
لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض،
فدلت الآية على عدم ولاية الكافر على المؤمن، المؤمنون بعضهم اولياء بعض. نعم.
وان كانت كافرة وهو مسلم فلا ولاية له عليها، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. إلا سيد الأمر فإنه يلي نكاحها لكونه مالكها أو ولي سيدها إذا كان سيدها قريرا وفي تزويجها مصلحة.
الأمة الكافرة يعني مملوكة كافرة لمسلم، يجوز لسيدها المسلم أن يزوجها بقوة الملك لأنها من جملة ممتلكاته. نعم.
أو السلطان فإنه يزوجها لأنه يقوم وراءها.
نعم.
وأما إذا أراد الخليفة جاز للجاريه تزويجها لأنه تأثر التزويج من جهة أخرى فولي أن أبعد كما لو أثر.
نعم.
وعنه يزوج الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الشجر كالسلطان ولي من لا ولي له.
يعني إذا عضل الولي الأقرب فإن الولاية تنتقل إلى من بعده في الدرجة، وقيل تنتقل للسلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا يعني تنازعوا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولأن السلطان يقطع النزاع. نعم.
والأول أولى
أنها تنتقل إلى من بعده من الأولياء. نعم.
والحديث دليل على أن السلطان يزوج من لا ولي لها وهذه لها ولي.
نعم.
وإن غاب القريب ضيقة بعيدة زوج الأبعد فيما ذكرناه.
نعم.
والغيبة البعيدة ما لا يقطع إلا بالملكة والشقة في المنصوص والمرض في المنصوص، والمرجع في هذا إلى العرف وما جاء في العالم من الانتظار فيه والمراجعة لصاحبه في عدم التحديد فيه من الشارع.
هذا يعني الغيبة البعيدة يرجع فيها إلى العرف، هي التي لا تقطع إلا بالكلفة لبعد المسافة، لكن الآن وجود وسائل النقل السريعة تسهلت الأمور وصارت اختصرت المسافات والاتصالات، تغير الوقت الآن، فإذا وجدت هذه الوسائل تغير الحكم وأصبح البعيد قريبا الآن، يمكن السفر إليه، يمكن مراجعته بسهولة. نعم.
وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة، لأن الإمام أحمد قال: إذا كان المد بعيد السفر يزوج الحق، والسفر بعيد الشر ما عندك عليه أخر السفر.
هذا زال الآن لوجود التقارب الوسائل. نعم. لكن لو فرض أن تعطلت هذه الوسائل وعادت الأمور ولو بعيد هذا والله أعلم، يعني يحصل شيء من تعطل الوسائل وتعود الأمور كما كانت من قبل. نعم.
مسألة: ولا ولاية لأحد على مخالفة ولا ولاية لأحد على مخالفة بدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمر بما سبق.
هذا سبق أنه مع اختلاف الدين لا ولاية، ولكن في مسألتين: مسألة السلطان لعموم ولايته ولو كان مخالفا للدين، ومسألة السيد وهو المالك ولو كان مخالفا للدين لقوة ملكه. نعم.
مسألة: ولأخذ تدريج أولاده الصغار ذكورهم وأناسهم. أما الذكور فلما روي عن عمر
من للأب تزويج أولاده الصغار الذين لم يبلغوا ذكورا أو إناثا، لأنه أدرى بمصالحهم ولأنهم لا يعرفون مصالحهم، فله أن يزوجهم بدون رضاهم لأنه لا اعتبار لرضاهم وامتناعهم لأنهم صغار. وكما سمعتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة تلعب مع الجواري، دل على أن للأب أن يزوج موليته الصغيرة إذا رأى المصلحة في تزويجها، أو ابنه الصغير إذا رأى المصلحة في تزويجه. أما غير الأب فلا يزوج الصغير، أخوه أو ابن أخيه أو عمه، أو لا يزوج الصغير، إنما هذا خاص بالأب فقط. نعم.
أما الذكور فلما روي عن عمر أنه تزوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى بين فأجازه جميعا. فراح الأكرم، ولأنه يتفرق بماله بغير الهوية فمات تزويجه بابنته الصغيرة.
لكمال شفقة الأب وكون غير متهم في حق ولده. نعم.
وسواء كان عاقلا أو معصوما.
نعم.
لأنه إذا مات تزويج العاقل كان معصوم قولا.
نعم.
وأما تزويجه للإناث فإن الأب تزويج ابنته الصغيرة بالذكر بغير خلاف، لأن الله سبحانه قال: والبعض يحسن من غفير من نساء يرتقون فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحفظ، فجعل الله لم يحفظ، فجعل لله لم يحفظ عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون عدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نساء، فدل على أنها تزوج وتطلق.
شوف الاستنباط من الآية، أقول لقوله تعالى: واللائي لم يحضن، يعني فعدتهن ثلاثة أشهر. العدة منين تكون؟ لا تكون إلا من طلاق، فدل على أنها قد زوجت وهي صغيرة، فدلت الآية على جواز تزويج الصغار. نعم.
ولا
إذن لها
تتعتبر. نعم. وزوجناه بعض الناس قال الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى
الست ولم يستأذنها متفق عليه. نعم، هذا واضح.
نعم. وروى أكرم أن قدامة بن مخلوق تزوج ابنة الزبير حين نكست، وقال أكرم: وقد علمت أن قدامة في
نكست
فقيل له: فقال ابنة الزبير إن مكت أمي نفسي وأن مكت شابت امرأتي.
نعم.
فأما ذكر البالغ ففيها روايتان،
البكر البالغ فيها روايتان في المذهب. الرواية الأولى أن لأبيها أن يجبرها ولو لم ترضى، ويزوجها بالكفء الذي يراه صالحا لها. والرواية الثانية أنه لا بد من رضاها، وهذه هي الصحيحة الراجحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب تستأمر والبكر تستأذن وابنها صماتها. فلا بد من استئذانها لأخذ رضاها، فإن رفضت لم يجبرها ما دامت أنها قد بلغت وهي عاقلة، فلها حق الاختيار في نفسها. هذا هو الصحيح. نعم. نعم.
أما الذكر الجامد ففيها روايتان، إحداهما له إخبارها لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن أحق بنفسها من وليها، والذكر تستأمر وإذنها تناقضها. وإثباته الحق للأيمن على الخصوم يدل على نفسه عن الذكر. والرواية الأخرى لا يجوز تزويجها إلا بإذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنفق الا تنفق الجبن حتى تستاذن. قيل يا رسول الله وكيف تجدها؟ قال الحق. متفق عليه.
نعم، الحديث يدل على لابد من رضاها، ولكنها تستحي، البشر تستحي، فلا تقول نعم أريد الزواج، يغلب عليها الحياء، فالعلامة على رضاها أن تسكت، لأنها لو كانت لا تريد لتكلمت وقالت لا، وكونها سكتت دليل على رغبتها، ولكن الحياء منعها من قول نعم. نعم.
وعن هنا يجوز تزويجها إن لا تشك إلا بإذنها، بقوله عليه السلام: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن تستأمر مثلها وإن أتت فلا جواب عليها.
ولأن بنت تسع قد تبلغ، بنت تسع قد تحيض تبلغ، فهي مظنة البلوغ فيؤخذ إذنها. نعم.
واليتيمة من لم تبلغ وقد جعلها إذنا.
نعم.
وقد انتفى الإذن في حق من لم تبلغ تسعا بالاتفاق، فيجب العمل به في حق بنت التسع، لأن عائشة قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه الإمام أحمد بن مسلم.
الحاصل أن المرأة إن كانت معفوها ليس لها عقل يصح لوليها أن يزوجها بالإجماع إذا رأى المصلحة في تزويجها، لأنها لا إذن لها. ثانيا، إذا كانت دون تسع فلوليها أن يزوجها أيضا بالإجماع، ولا ينتظر حتى تكبر ويأخذ إذنها، هذا بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست. أما من بلغت تسع فما فوق فهذه محل الخلاف، هل يشترط إذنها أو لوليها أبوها، يعني لوليها الذي هو الأب خاصة أن يزوجها ولو لم يستأذنها، هذا محل الخلاف على قولين. نعم.
لأن عائشة قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه الإمام أحمد في المسند، ومعناه في حكم المرأة في الإذن والإحسان. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تصلح بذلك للنساء وتحتاج إليه فأشبعت البالغة. أما السيد الصغيرة فهل له تزويجها على وجهين، أحدهما لا يجوز لعموم الأحاديث، والآخر يجوز لأنها ولد صغير أشبعت الغلام.
السيدة لا بد من استئذانها بنص الحديث، فإن كانت كبيرة هذا محل إجماع، أما إن كانت صغيرة يعني زالت بشارتها وأصبحت سيدا وهي صغيرة هذه فيها خلاف، والصحيح أنها لا تزوج إلا بإذنها لعموم الحديث، في السيد. نعم.
مسألة: ويستحق له استئذان الملك البالغة بقوله عليه السلام.
على الرواية الأولى أن له أن يجبرها، يستحب له أن يستأذنها، وإن كان له أن يجبرها مع هذا يستحب له أن يستأذنها. نعم.
بقوله عليه السلام: لا تنفح الجبر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أسدت. متفق عليه.
نعم.
مسألة: وليس له تزويج البالغ من جميع وبنات السيد الا بإذنه. يقول قوله: الأيم أحق بنفسها من وجهها، والبكرة تستأمر فإذنها بما ترى.
نعم، هذا محل وثاق. نعم.
فدل على اعتبار إذنها. وأما الذكور من جميع البالغ فليس له تزويجه بغير إذنه، لأنه ذكر بالغ فلا يجوز
فلا يجوز تزويجه بغير إذنه كغير الأب. نعم. مثلا:
وليس
لشاعر أولياء
تزويج
خريف،
لأنه لا أولى
ولا أولى فكذلك الشاعر. هذا خاص بالأب، تزويج الصغار خاص بالأب، أما غيره من الأولياء فليس لهم ذلك. نعم.
وأما الصغيرة ففيها ثلاث روايات. إحداهن: ليس له تزويجها بكاد، لما روي عن قدامة ابن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنفق إلا بإذنها والصغيرة إلا حين لها. والثانية لهم تجريدها ولها الخيار إذا بلغت لما أردت عائشة أن جارية بكرا زوجها أبوها وغير ذلك فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم
هذا سبق، هذا سبق وهو في حق الأب، وهو الكلام الآن في حق غير الأب، الحديث إنما هو خاص بالأب. نعم.
والثالثة لهم تجريدها إذا ما بلغت بإذنها ولا يجوز قبل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر البنت في نفسها
صواب الرواية الأولى أنه ليس للأب، ليس لغير الأب أن يزوج الصغير ذكرا كان أو أنثى إلا بإذنه إذا بلغ كبر، إنما هذا خاص بالأب لأنه أكمل شفقة من غيره. نعم.
وليس لها تجريد صغيرة إلا بإذنها لقوله عليه السلام الأيم أحق بنفسها من والدها والبكر بالسامة. مسألة وأجر التجريد الكلام وأجر البكر والصمام لما روى
إذن السيد أن تجيب بالكلام تقول نعم أريده وأرغب فيه أو زوجوني منه، فإن سكتت لم يعتبر هذا إذنا. أما الذكر فإن إذنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صماتها، لأنها تستحي أن تقول نعم أو أريد الزواج منه أو ما أشبه ذلك، تستحي يمنعها الحياة، فإذا سكتت فهذا دليل على رضاها، لأنها لو كانت لا تريده لقالت لا لا أريده. نعم.
لما روى علي بن الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال السيد تعرف عن نفسها والذكر بما اعطيناها رواه الاكرم. ولا فرق بين السيوبة في وقت المباح او المحرم بشمول النقل لهما جميعا.
نعم. السيد هي التي زالت بكارتها عليه السيد. نعم.
مسألة فليس لوالدي امرأة
وليس للثيوبة
ولا فرق بين الثيوبة في وقت مباح أو محرم بشمول الدخل لهما جميعا.
يعني السيد من زالت بكارتها بوطئ سواء كان هذا الوطئ مباحا أو محرما تعتبر سيد، من زالت بكارتها بوطئ ولو كان محرما. نعم.
وليس لوالدي امرأة تجويزها بغير الكفر بغير الإضافة، وأنه تجويزها بالإضافة بغير الكفر فيه روايتان أحدهما على الصح لما رواه حسن بإسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء إلا الأحفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء. وقال عمر لأن أن خروج ذوي الأحساب إلا من الأحساب ولأنه تفرق يتفرق به.
والكفء هو الذي يساويها في دينها وفي نسبها وفي مكانتها، هذا هو الكفء. الدين هذا متفق عليه انه كفاءة، فلا تزوج في انسان لا يصلح في دينه، هذا بالاتفاق. واما قضية النسب او قضية الغنى والفقر او قضية الشرف وما دونه فهذه مسائل خلافية، فالصحيح ان العقد يصح ولكن يكون تحت الإجازة، يكون تحت الإجازة من بقية الأولياء، ان اجازوه مضى وان لم يجيزوه فلهم حق الفسخ لاجل دفع الضرر عنهم. لو زوجت بغير كفء فلهم الخيار، إن شاءوا أجازوه وإن شاءوا فسخوه لدفع الضرر عنهم. نعم.
وقال عمر: لأن خروج ذوي الأحساب إلا من الأحساب، ولأنه تخافت يتضرر به من لم يرضى به فلم يصح، كما زوجها وأمها بغير بضاعة.
نعم.
وكان يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيدا ابنة عمته زينب بنت جحش.
على هذه عدم كفاءة في النسب، زيد رضي الله عنه مولى، زيد مولى وابن ابنة عمته قرشية، ومع هذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من زينب القرشية، فدل على جواز التزويج وإن اختلف النسب بينهما. وكذلك تزوج بلال من الشريفات وتزوج غيره. نعم. لكن هذا يحمل على أنهم راضون بذلك، على أنهم راضون بذلك ولم يخالفوا، إنما الكلام إذا خالفوا حصل نزاع. نعم. نعم. فاطمة بنت قيس وهي قرشية أيضا، وأسامة رضي الله عنه مولى يعني ولد زيد. نعم. فدل على أنه لا يشترط الكفاءة في النسب.
وقالت ذلك: إن أبا حذيفة تبنى سالما وأرجعه ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة رجل البخاري.
سالم مولى أبي حذيفة مولى، وزوجه أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة من ابنة أخيه، وهي قرشية أيضا. نعم.
لكن إن لم تروا المرأة أو لم يروا بعض الزوجية ففيه روايتان، أحدهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه، لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضول. والثانية
يصح. هذه الرواية هي الصحيحة أنه يصح، ولكن لابد من الإجازة، لابد من الإجازة من المرأة أو من عصبتها، إذا أجازوا ورضوا فلا مانع. نعم.
والثانية يصح ولمن لم يرى الفتح، سواء كانوا متساويين في الدرجة أو متساويين في الزوج الأعظم، فلو زوج الأب لغير الكفر فرأي السيد كان يكفر في الفسخ، ولأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملأ الفسخ كالمتساويين. مسألة: والعار بعض من بعض الأحباب، وسائر الناس بعضهم من بعض الأحكام، لأن مقدار بن أسد الجندي تزوج مباعثة بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج أبو بكر أخته من
العرب بعضهم لبعض أكفاء، القبائل يعني قبائل العرب بعضها لبعض أكفاء، سواء في قريش وغيرهم سوى في هذا، فالقبيلي يتزوج من قبيلة قريش ولو لم يكن من قريش، لأن الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير القرشية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو كندي وهي قرشية، فالعرب يعني قبائل العرب بعضها لبعض أكفى، ليس فيها طبقات القرشية ومن بعدها القبيلة الفلانية ويجعلون القبائل درجات، لا كلهم عرب وكلهم قبلية. فلا فبعضهم لبعض أفى، لكن العرب مع العجم هذا محل الخلاف، العرب مع العجم أو العرب مع الموالي. نعم.
وزوج علي.
والصحيح من هذا كله، الصحيح من هذا كله أنه إذا صح الدين واستقام الدين فإن العقد صحيح، ولكن يبقى حق الفسخ لمن لم يرضى دفعا للضرر. نعم.
وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما،
مع أن عمر من بني عدي وعلي من أشراف قريش، عمر من بني عدي وعلي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراف قريش هاشمية، دل على أن التفاوت في القبلية لا يضر. نعم.
مسألة وليس العقد كفءا للفرقة.
نعم.
وليس العقد كفءا للفرقة،
العقد عن المملوك، مراد بالعقد المملوك ليس كفءا للحرة، فلا يزوج العائل المملوك من حرة إلا برضاها ورضا أوليائها. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم،
والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الخيار لبريرة، أعطى الخيار لبريرة لما عتقت تحت مغيث وهو عبد مملوك، أعطاها الخيار، أدل على عدم الكفاءة بين الحرة والمملوك. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير
بريرة
في
العبد تحت العبد. نعم. يعني المملوك، ما هو بالعبد اللي عند الناس الآن، الناس الآن اللي ما هو بقبل يقول هذا عبد، لا ما هو بعبد، ما هو بعبد، هذا حر، العبد هو المملوك خاصة. نعم.
فإذا هذا الخيار بالحرية الطالعة فبالسابقة أولى، ولأن فيه ناقص ولأن فيه
نقص في المملوك، فيه نقص لا في شك، فيه نقص لأنه ملك لسيده يبيعه ويتصرف فيه وأيضا يشغله، ولا يحصل له يستمتع من المرأة، ولا يحصل للمرأة تستمتع منه، ففيه نقص من ناحية الاستمتاع ومن ناحية العشرة ومن ناحية النفقة، النواحي كثيرة، يكون على الحرة ضرر من تزوجها من مملوك، ولو كان من أديل الناس وأحسن الناس، لكن نظرا للحقوق الزوجية يعتريها نقص من ذلك. نعم.
ويلحق به العار عدم المرسل.
نعم.
وعن ولاية الحرية أشارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة
ليست شرطا، ليست شرطا للصحة، ليست الحرية شرطا للصحة، وإنما هي شرط للزوم، فرق بين اللزوم وبين الصحة، العقد يصح ما دام أنه مسلم يصح العقد، لكن يكون لمن لم يرضى الخيار. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين أفتحت أختار صحبته لو رجعتيه، قال تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا كبير ومراجعتها لك اجتدام نكاح عبد النفاق.
كما سبق، مهم أنه كما سبق أنه شرطا للزوم ليس شرطا للصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، أعطاه الحرية في الاختيار، اختارت الفراق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن تراجعه وأن تبقى معه من باب المشورة لا من باب الإلزام، لأنه هو تأثر، اللي هو مغيث تأثر من فسخها منه، صار يتابعها، النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن ترجع إليه رحمة به، ولكنها أصرت على الفراق، دل على أن لها الحق في هذا، في تفاوت ما بينهما في الكفاءة. نعم.
مسألة: وعن سابر كفءا لعفيفة.
الفاجر ليس كفءا للعفيفة، الفاجر يعني فاجر في عرضه والعياذ بالله، غير نزيه في عرضه، ليس كفءا للعفيفة في عرضها. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فلا تزوج العفيفة من فاجر في عرضه. نعم.
بقول الله سبحانه وتعالى:
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. هذا نفي من الله بين الفاسق والمؤمن، والمراد بالمؤمن كامل الإيمان، الفاسق أيضا مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، فلا يستوي من هو ناقص الإيمان مع من هو كامل الإيمان، ليس كفئين ولا متساويين. نعم.
ولأن الفاسق مرغوب الشهادة، مرغوب الشهادة، مرغوب الشهادة والرواية،
نعم،
غير مرغوب على النفس والمال، مسؤول الولايات، ناقص عند الله سبحانه وعند خلقه، فلا يجوز أن يكون كفءا للعفيفة ولا مساوية لها.
نعم.
مسألة:
ولا يجوز أن يزوجها وليها منه، لأنه لا يرضى في دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه، درجة الأولى الدين، إذا كان ناقصا في دينه لا يجوز للولي أن يزوجه من مؤمنة تقية، لأنه يفسد عليها دينها ويؤثر عليها. وكم حصل الآن من المشاكل بسبب تزويج النساء برجال غير صالحين، كم حصل من المشاكل وكم حصل من الأضرار على النساء ومن الشكاوى، أمر خطير جدا. نعم.
مثلا: ومن أراد أن ينكح امرأة دون يرضى فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها.
إذا كان ابن عمها مثلا، إذا كان ابن عمها وهو وليها، هو ابن عمها وهو وليها، فله أن يزوجها لنفسه لكن بإذنها ورضاها، فيعقد لنفسه، يتولى طرفي العقد، يقول: زوجت نفسي من مولية فلانة بنت فلان، يكون هو الولي وهو الزوج، يتولى طرفي العقد بحضور شاهدين لرضاها. نعم.
بما روى عبد الرحمن بن عوف انه قال ابن الحكيم ابنه قال: فتجهلين امرتي فتجهلين
امرتي.
بما روى عبد الرحمن بن عوف انه قال لام الحكيم ابنه قال
ابنه
قارب
نعم:
أتجعلين أمرك إليك؟
أمرك
أتجعلين أمرك إليك؟ قالت نعم. فقال: قد
تزوجته.
فقال: قد تزوجته.
هو وكيلا عنها لتزويجها، فزوجها من نفسه، وهو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، فدل على جواز أن الولي ولي المرأة إذا كان تصلح له له أن يزوجها من نفسه برضاها إذا رضيت به. نعم.
ولأنه صدر في جاه من الولي والقبول من الأهل استطاع.
نعم.
كما لو زوج الرجل عبد الصغير من أمته، وعنه لا يجوز حتى الوقت العرب في احد الطرفين،
بما روي ان المغيره في الجعله امره يزوجه امراه المغيره اولى بها منهم.
نعم.
وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في احد الطرفين.
نعم.
وروي ان المغيره بن شعبه امر رجلا يزوجه امراه المغيره اولى بها منه ولانه وليها اجاز ان يتزوجها من وكيله كالامام.
الرواية الثانية إذا كان وليا لامرأة يصح أن يتزوجها فإنه لا يزوجها من نفسها وإنما يوكل غيره يزوجه إياها. كان هذا والله أعلم من باب الاستحسان لأن يكون في العقد طرفان وإلا فالمسألة جائزة بلا شك. نعم.
مسألة
وإن زوجت أمته عبدها الصغير جاء أن يتولى أعطاه العبد. المالك له أن يزوج مماليكه لأنه ولي عليهم. قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا كان له عبد وله أمة فإنه يتولى طرف العبد فيزوج عبده من أمته لأنه ولي على الطرفين على الاثنين. نعم. يرتكب كبيرة لكن الكبيرة في العرض أشد. يرتكب كبيرة شرب خمر سرقة تناول مخدرات كل هذا فجور. الفجور هو ارتكاب الكبائر قذف للمحصنات. نعم. لا يعم حتى الفسق في الدين ولو كان دون الكفر. نعم. الفسق المراد به الخروج عن طاعة الله. الفسق لغة الخروج والمراد به شرعا الخروج من طاعة الله قد يكون كفرا قد يكون دون ذلك. الفاسق على قسمين كافر أو غير كافر. نعم.